وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والآيات في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك ما ذكره الله عن الرسل من أولهم إلى آخرهم أن كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي ننطق بها في الأذان والإقامة والتشهد وفي الأذكار صباحا ومساء وفي كثير من الأوقات، فكل مسلم يكثر من قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة سميت كلمة الإخلاص لأنها أخلصت العبادة لله ونفتها وأبطلتها عما سوى الله سبحانه وتعالى. تسمى كلمة الإخلاص وتسمى كلمة التوحيد وتسمى بغير ذلك من الأسماء العظيمة لما تتضمنه هذه الكلمة من معنى جليل ومقتضى عظيم. ولا ينجو عبد يوم القيامة إلا من أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فالتوحيد واجب على كل مكلف من العباد، والشرك محرم على كل مكلف من العباد. التوحيد هو السبب لدخول الجنة، ولا سبب لدخول الجنة سوى التوحيد. والشرك هو السبب الوحيد للخلود في النار، للخلود في النار. قد يدخل الإنسان، قد يدخل المؤمن النار ببعض الكبائر، لكنه لا يخلد فيها، ومآله إلى الجنة. فيعذب في النار ما شاء الله، ثم يخرج منها بكلمة التوحيد ويدخل الجنة. أما المشرك فإنه يخلد في النار أبد الآباد، ولا يدخل الجنة أبدا. حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إذن يجب علينا أن نعرف ما هي العبادة التي أوجبها الله علينا وجعلها حقا له علينا حتى نقوم بها، وأن نعرف ما هو الشرك حتى نتجنبه ونحذر منه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كل الأعمال التي شرعها الله سبحانه وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، صلة الأرحام، بذل المعروف، إلى غير ذلك من الأعمال الظاهرة. وكذلك يدخل في العبادة كل أقوال اللسان التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كالنطق بلا إله إلا الله، والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والتلبية والاستغفار والتوبة، ويدخل في ذلك كل أعمال القلوب التي يتقرب بها إلى الله، كالإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والاستغاثة وغير ذلك، كلها تدخل في مسمى العبادة. أما الشرك فمعناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فمن تقرب إلى غير الله بنوع من أنواع العبادة، كالذبح، كأن يذبح للقبور والأضرحة، والنذر كأن ينذر للقبور والأضرحة أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن أو الإنس، أو يخاف منهم أن يضروه أو ينفعوه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو يطلب منهم شفاء المرضى وإنزال المطر وإحلال البركة، كل هذا من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة المضاد للعبادة. ونحن في كلمتنا هذه نتكلم عن توحيد العبادة الذي ذكرنا تعريفه وأنواعه من خلال مناسك الحج الذي نحن الآن متلبسون به. إننا إذا قرأنا قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، أدركنا أن هذا البيت أسس على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن يطهراه من ماذا؟ أن يطهراه من الشرك وأن يطهراه من سائر الأنجاس الحسية والمعنوية. فهذا البيت، البيت الحرام، بني على التوحيد الخالص لله عز وجل، وكذلك سائر المساجد في الأرض هي بيوت الله عز وجل، يجب أن تطهر من الشرك والوثنية والأضرحة والقبور، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، لا يذكر فيها اسم غير الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا جن ولا انس. فالمساجد كلها بيوت الله، واحب البقاع الى الله، لا يجوز ان تبنى على ضريح او على قبر، وانما تبنى لعبادة الله وحده لا شريك له. وفي مقدمتها المسجد الحرام الذي أسسه الله على التوحيد وإخلاص العبادة له، فلا يجوز أن يتوجه إلى هذا البيت حاج أو مؤتمر أو طائف به أو مصل ومستقبل له في سائر أقطار الأرض، لا يتوجه إليه إلا بالتوحيد الخالص لله وحده لا شريك له. إذن ندرك من هذا أن بيت الله العتيق بيت التوحيد وإخلاص العبادة لله، فلا يجوز لمخلوق أن يتوجه إليه بصلاة أو بحج أو عمرة إلا وهو مخلص لله سبحانه وتعالى في ذلك، وإلا كان توجهه باطلا وكان حجه وعورته باطلين إذا لم يكونا مبنيين على التوحيد وإخلاص العبادة لله. وكذلك قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، فقوله تعالى أتموا الحج والعمرة معناه وجوب الإتيان بمناسك الحج والعمرة كاملة على وفق ما شرعه الله وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تؤدى المناسك على وفق الشريعة كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، يعني حجوا واعتمروا كما كنت أحج وأعتمر. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومعنى قوله لله أن يخلص الحج والعمرة لوجه الله، فلا يكون فيهما قصد ولا نية ولا عمل لغير الله عز وجل. إذن فالحج والعمرة يجب أن يكونا خالصين لوجه الله عز وجل، لأن لا يكون فيهما شائبة من شوائب الشرك الأكبر أو الأصغر. ومن هنا ندرك توحيد العبادة من خلال الحج والعمرة، أن الله أمر بهما وأمر بإتمامهما خالصين له سبحانه وتعالى. وكذلك الطواف بالبيت العتيق، الله جل وعلا يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ومعنى هذا أن الطواف بالبيت العتيق عبادة لله ليس للبيت، وإنما البيت بيت الله والمعبود هو الله والذي يطاف له هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك أنه لا يجوز الطواف بغير البيت العتيق، فلا يطاف بأي بناء على وجه الأرض، لا يطاف بالقبور والأضرحة، ولا يطاف بالأشجار، ولا بالأحجار، ولا بالأصنام، ولا يطاف على أي مكان أو أي بيت أو بنية على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن هنا ندرك أن الطواف نوع من أنواع العبادة يجب إخلاصه لله، ولا يجوز فعله إلا بالبيت العتيق. وبهذا تبطل جميع الأطوفة التي تطاف بغير البيت العتيق أيا كانت، حينما نستلم الحجر الأسود ونقبله أو نشير إليه إذا لم يتمكن من استلامه نشير إليه، إذا حاديناه ماذا نقول؟ نقول الله أكبر. إذا استلام الحجر ليس للحجر ذاته، وإنما هو لله سبحانه وتعالى، عبادة لله، الله أكبر. هكذا يقول المسلم عندما يستلم الحجر أو يشير إليه، يقول الله أكبر. وإننا نستلم الحجر لأنه من شعائر الله سبحانه وتعالى، من شعائر الله سبحانه وتعالى، فنحن نستلمه ونقبله تعبدا لله عز وجل لا لذات الحجر. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثاني الخلفاء الراشدين، لما استلم الحجر وقبله قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فنحن نقبل الحجر ونستلمه تعبدا لله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون المسلم عارفا هذا المعنى. وحينما نصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم عملا بقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لا نصلي للمقام، وإنما نصلي لله سبحانه وتعالى، ولكن المقام مكان للصلاة، والمصلى له هو الله، والمصلى فيه هو ما حول المقام، فالمقام مكان للصلاة التي هي حق لله سبحانه وتعالى. نقرأ فيهما في الركعتين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب التي هي من أعظم، التي هي أعظم سورة في القرآن لما تشتمل عليه من أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتشتمل على الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا عهد بين العبد وبين ربه، ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. ثم نقرأ بعد الفاتحة استحبابا في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أو نقرأ قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. معنى قل يا أيها الكافرون، ومعنى قوله تعالى قولوا آمنا بالله، معنى هذه السورة ومعنى هذه الآية اللتين يقرأ بأحدهما في الركعة الأولى من ركعتي الطواف، معناه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم واليدين ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. إذن معناها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من دين المشركين وعبادة الأصنام والأوثان والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين والجن والإنس والأشجار والأحجار كلها داخلة تحت قوله لا أعبد ما تعبدون يعني المشركين. هذا في الركعة الأولى. في الركعة الثانية نقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص وهي تعدل ثلث القرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ لأنها تشتمل على التوحيد على أوصاف الله سبحانه وتعالى على إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص. قل هو الله أحد الله الصمد هذا إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي ففيها إثبات صفات الكمال لله عز وجل وفيها تنزيه الله عن صفات النقص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو صميم التوحيد الخالص لله عز وجل. أو نقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا خالص التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والبراءة من عبادة ما سواه أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أليس هذا هو التوحيد؟ ونحن نقرأ بهذه الآية يستحب لنا أن نقرأ بهذه الآية في الركعة الثانية من ركعتي الطواف. إذن فالطواف بالبيت توحيد وعبادة لله والصلاة بعد الطواف عبادة لله وما يقرأ فيهما من القرآن يتضمن الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. فيجب على المسلم أن يكون فطنا لما يقرأ متأملا متدبرا لما يقرأ. لماذا تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد؟ لماذا تقرأ؟ لأن فيهما التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. فدل هذا على أن الطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف كله توحيد وعبادة.